إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في سنن أبي داود رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد إلى الباب 25 بعد 100. قال: باب في الأسير ينال منه ويضرب. باب في الأسير ينال منه ويضرب. ينال منه أي من عرضه بأن يسب، ويضرب أيضا، وذلك عند الحاجة إلى ذلك، كأن يمكن الاطلاع منه على بعض أسرار العدو التي ينتفع بها المسلمون. وذكر في الباب الحديث الأول رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر. ندب أي دعا أصحابه فانطلقوا إلى بدر، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش قادمة من الشام، ندب أصحابه إلى الخروج إلى هذه العير. وهذا لا يقال عنه أنه اعتداء، لأن المشركين كم اعتدوا على المسلمين لما كانوا بمكة وصاروا حربا على الإسلام والمسلمين، فلا يقال في مثل هذه الحالة أن هذا اعتداء وتعرض للأموال ونحوها. فندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى هذه العير. قال: فانطلقوا إلى بدر فإذا هم بروايا قريش. والرواية جمع راوية، وهي الإبل التي يستقى عليها، فيقال للبعير الذي عليه الماء يقال له راوية، تسمية له بما يحمل، فهو يحمل الماء الذي يروي، فسمي البعير راوية. فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه: أين أبو سفيان؟ وكان على هذه العير، كان قائدها والمسؤول عنها. فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم. حلف لهم بالله أنه لا يعرف عنه شيئا. ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف، وذلك أن أبا سفيان لما علم بخروج المسلمين له سلك طريق الساحل وأفلت بالعير وأبلغ القرشيين أنه قد أفلت بالعير ولا داعي لمجيئهم، فأصروا على أن يخرجوا إلى حتفهم وإلى موتهم على الكفر والعياذ بالله. فخرج أبو جهل ومن كان معه حتى اكتمل منهم 1000، فجاءوا فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. قال فإذا قال لهم ذلك ضربوه، هذا العبد إذا قال لهم هذا ضربوه، فيقول دعوني دعوني أخبركم، أي أنه من شدة الضرب يقول دعوني أخبركم، مع أنه ما أخبرهم إلا بالحق في البداية، لكن من شدة الضرب يقول لهم دعوني أخبركم. فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف، قد أقبلوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يسمع ذلك، فإذا هذا مما يجوز للمصلي، المصلي يمكن أن يكون في صلاته وبجانبه جماعة يتكلمون ويتجادلون في مسألة وهو يسمع، ليس المراد أنه يستمع لأنه في صلاة، وإنما هو يسمع، فنفرق بين الاستماع والسماع. والمصلي بعد ذلك إذا قال لهم أو إذا دخل معهم فيما كانوا يتكلمون فيه لا يقال له كنت مشغولا عن صلاتك بحديثنا، لأنه إنما علم بحديثهم من السماع ليس من الاستماع، وهو يسمع ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم. سبحان الله، إنكم لتضربونه إذا صدقكم، يعني إذا قال لكم الحق تضربونه، تريدونه أن يكذب حتى تتركوه. وهذا مما ينبغي التنبه إليه، فإنه يمكن للجهات المسؤولة وللقاضي أن يأمر مثلا بضرب إنسان من أجل أن يعترف بشيء ما، لكن لا بد أن يكون على علم بذلك بحيث أنه لا يضطر إلى الكذب، قال هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض. سبحان الله، هذا مصرع فلان غدا، سميه باسمه، ووضع يده على الأرض، أي أنه عين مصرعه وأنه يكون في هذا المكان، وهذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض. فقال أي أنس: والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد منهم مات في الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا، لأنه كافر لا كرامة له، لا كرامة له، سحبوا. وأما المسلم فإنه يكرم، يسجى بثوب إذا مات وخرجت روحه، ثم يغسل ويطيب، ثم يحمل على الأعناق ويصلى عليه، ثم يوضع في قبره، ثم يوضع في قبره، وعند إنزاله إلى القبر فإنه ينزل يعني بطريقة معينة، فيؤتى برأسه من جهة رجلي القبر. رجلي القبر، عندما نقول رجلي القبر يعني مكان رجلي الميت. فهناك طريقة معينة على السنة ينزل بها الميت إلى قبره، فيؤتى برأسه من جهة رجلي القبر وتحمل رأسه حتى تكون في موضعها، وينزل ويوضع على جنبه الأيمن، وينصب عليه اللبن، يلحد له وينصب عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب، ويعمق له في القبر حتى ما تستخرجه الحيوانات المفترسة ونحو ذلك. هذا كله من كرامة المؤمن. وأما الكافر فلا كرامة له، فيسحب بما هو عليه، يسحب ويطرح في حفرة ويهال عليه التراب، لأن المقصود بهذا مواراته حتى لا يخرج نتنه. ولذا لما مات أبو طالب جاء علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد هلك أو قد مات. قال: اذهب فواره، واره يعني أخفيه أو أخفه في الأرض. قال: فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر، ألقوا في البئر. وفي الحديث دليل على جواز ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل، إذا كان في ضربه طائل يعني إذا كان ضربه يعني يترتب عليه حصول ما ينتفع به المسلمون. قال: باب في الأسير يكره على الإسلام. باب في الأسير يكره على الإسلام. طبعا الحديث هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، الحديث الذي قرأناه رواه الإمام مسلم. وأما هذا الحديث فهو حديث صحيح. طبعا بالنسبة للشيخ الألباني رحمه الله يعني لم نعد نعزو إلى صحيح أبي داود لأنه انتهى، لكن بقي الضعيف. فنحن نعزو إلى الضعيف وما سوى ذلك يكون صحيحا رحمة الله عليه. ولعل إنسانا يعني يكمل عمل الشيخ رحمه الله تعالى فينظر في هذه الأحاديث ويحكم عليها على طريقته رحمة الله عليه. فذكر في الباب حديثا صحيحا وهو حديث ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة تكون مقلاة. المرأة المقلاة التي لا يعيش لها ولد لا يعيش لها ولد. يعني كلما ولدت ولدا مات. يعني مثل الرقوب الرقوب التي لا يعيش لها ولد. وكذلك المقلاة المرأة المقلاة التي لا يعيش لها ولد من القلت وهو الهلاك. القلت هو الهلاك. كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. هذا كان بالنسبة لأوس والخزرج قبل مجيء الإسلام. والأوس والخزرج قبل مجيء الإسلام كانوا مشركين كانوا أصحاب أوثان كانوا أهل أوثان. فكان اليهود أحسن منهم لأنهم على شريعة سماوية. فكانت المرأة يعني تجعل على نفسها كالنذر يعني إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار كان فيهم من أبناء الأنصار لأن أمهاتهم هودتهم فكانوا يعني كانوا يهودا وهم من الأوس والخزرج الذين صاروا بعد ذلك أنصار. فلما أدليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا لا ندع أبناءنا يعني نأخذ أبناءنا نأخذهم من اليهود أو نأخذهم من اليهودية. لأنه لما أدليت بنو النضير فهؤلاء يهود فيجلون معهم وهم أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال الخطاب رحمه الله في الحديث دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء الإسلام. فإذا نتنبه لهذا قبل مجيء الإسلام من انتقل من الشرك إلى اليهودية أو النصرانية فإنه يقر على ما كان انتقل إليه وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته. قال فأما من انتقل من شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهودية وتبديل ملة النصرانية فإنه لا يقر على ذلك. هذا شيء مهم هذا علم جديد. هذا يعني الآن مثلا إذا هندوسي مثلا تهود أو تنصر هل يصير له حكم أهل الكتاب على كلام الخطاب؟ لا، لأنه انتقل إلى اليهودية والنصرانية بعد مجيء إيش؟ بعد مجيء الإسلام بعد مجيء الإسلام. قال فإنه لا يقر على ذلك. قال وأما قوله سبحانه لا إكراه في الدين فإن حكم الآية مقصور على من نزلت فيه على ما نزلت فيه من قصة اليهود على ما نزلت فيه من قصة اليهود يعني كما سمعنا. قال وأما إكراه الكافر على دين الحق فواجب. إكراه الكافر على دين الحق فواجب. قال ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤدوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم. نعم طبعا قوله إكراه الكافر على دين الحق فواجب، ما معنى الإكراه هذا؟ معناه نقول له إما أن تسلم وإما أن تعطي الجزية وإلا قاتلناك، هذا معنى الإكراه ها هنا. فيجوز أخذ الجزية من الإيش؟ من الكافر، وإن كان حكمه يختلف عن حكم أهل الكتاب، إن كان حكمه يختلف عن حكم أهل الكتاب، فهم من ناحية أخذ الجزية كأهل الكتاب، فإن الجزية تؤخذ من كل كافر ويترك على ما هو عليه، فثبت أنه لا إكراه، لا إكراه في الدين. نعم. الباب 27 بعد 100. قال باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. فإذن أحيانا الأسير يعني يعرض عليه الإسلام، وأحيانا يقتل ولا يعرض عليه الإسلام، وهذا بحسب يعني نظر الإمام، كما قال الله تبارك وتعالى حتى إذا أثخنتموهم يعني قاتلتموهم قتلا ذريعا فشدوا الوثاق يعني الأسرى، فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء، فيؤخذ الأسرى وبعد ذلك الإمام يمن عليهم أو يأخذ منهم الفداء أو يقتلهم أو يقتلهم. قال باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، وذكر في الباب حديثا صحيحا. عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ممكن آمن من التأمين يعني، ها هو طبعا آمن من التأمين، وآمن يعني أعطاهم الأمان، آمنه يعني أعطاه ليش؟ أعطاه الأمان. عندما نقول آمن به معروف، آمن بالله، آمن بالكتب، إذا تعدت في الباء فيقال آمن به. طيب وإذا صدقه يقال آمن إيش؟ آمن له. طيب وإذا لم يتعدى آمنه، آمنه بمعنى إيش؟ أمنه، آمنه يعني بدون الباء وبدون اللام، فتكون بمعنى أنه أعطاه الإيش؟ أعطاه الأمان. نعم آمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني الناس، يعني آمن الناس، آمنهم بمعنى أعطاهم الأمان. إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم، يعني سماهم الراوي، وابن أبي سرح، فذكر الحديث قال وأما ابن أبي سرح وهو عبد الله بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، اختبأ عند عثمان بن عفان وكان يعني كان بينه وبين عثمان يعني قرابة، قرابة، فاختفى عند عثمان ابن عفان. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاء عثمان بعبد الله ابن أبي صرح حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى. يأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، فبايعه بعد ثلاثة. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد؟ أما كان فيكم رجل رشيد؟ والرشد هو تمام العقل، يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله أو فيقتله. فلما أبى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أراد أن يقوم أحد من أصحابه فيقتله، يعني قبل أن إيش؟ قبل أن يبايع. وهذا هو الشاهد، جواز قتل الإيش؟ قتل الأسير دون أن يعرض عليه الإسلام. فقالوا: ما ندري يا رسول الله، ما في نفسك؟ ألا أومأت إلينا بعينك؟ كنت أشر لنا بعينك عشان نفهم. قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. سبحان الله، ولهذا ما يليق بالنبي، ما يليق بالنبي أن تكون له خائنة أعين حتى في مثل هذه الحالة. قال أبو داود: وكان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة. فعبد الله بن أبي صرح كان أخا لعثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه. وضربه عثمان الحداء إذ شرب الخمر. فإذا عبد الله بن أبي صرح أخو عثمان من الرضاعة، وذكر في المقابل الوليد بن عقبة الذي كان ولاه عثمان وكان يشرب الخمر، فهذا أخو عثمان لأمه. طيب، من هؤلاء الأربعة الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم والمرأتان؟ فقال في الشرح: الأربعة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس ابن صبابة، نعم، وعبد الله بن أبي الصرح هذا الرابع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. قال: فأما مقياس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف. فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. سبحان الله، كما ذكر الله عز وجل عنه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هنا قال: أخلصوا، أخلصوا. فإذا هم كانوا يعترفون بالإيش؟ بالشرك. أيوة، أخلصوا، إذا هم كانوا يعترفون بالشرك، وكانوا يذكرون هذا في تلبيتهم، يقولون إيش؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طب إذا كانوا شركاء لله عز وجل فلماذا عبدتموهم مع الله عز وجل؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يشفعون لنا عند الله عز وجل. وهذه شبهة، هذه شبهة المشركين، أنهم يقولون: نحن ما نقول أنهم يعني أنهم مثل الله وأنهم يعني يرزقون وكذا، وإنما هم يعبدونهم كوسائط، وسائط تشفع لهم عند الله عز وجل. وهذا هو الإشكال، أنهم عبدوهم والعبادة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. فقالوا أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم. هذا عكرمة. وأما عبد الله بن أبي الصرح فذكرت قصته في هذا الحديث. عبد الله بن أبي صرح لماذا لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الثلاث هذه، وكان يتمنى أن لو قتل؟ قالوا كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلاحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان ابن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيه يقول الخطابي أن التوبة عن الكفر في حياته صلى الله عليه وسلم كانت موقوفة على رضاه صلى الله عليه وسلم، وأن الذي ارتد وآذاه صلى الله عليه وسلم إذا آمن سقط قتله. نعم، لكن إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يعفو عنه في حياته، وأما الساب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا عفو، فلا بد من قتله. وفي ذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. عبد الله بن أبي صرح هذا ولاه عثمان بعد ذلك على مصر سنة 25، ففتح الله على يديه إفريقية وكان فتحا عظيما، بلغ سهم الفارس 3000 مثقال ذهبا وسهم الراجل 1000 مثقال. وشهد معه هذا الفتح العبادلة الثلاث: عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. هذا عبد الله بن أبي الصرح. نعم، المرأتان أنا ما أذكر الآن. نعم، الذي بعده حدثنا محمد بن العلاء، هذا إسناده ضعيف في ضعيف أبي داود 463. الذي بعده حدثنا القعنبي، هذا صحيح وذكر بإسناده عن أنس ابن مالك، وهذا إسناد عال 4، القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، لأنه دخلها فاتحا، ما دخلها يعني لأداء، ما دخلها محرما، فدخل على رأسه المغفر. فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال أبو داود: اسم ابن خطل عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله، الذي قتله أبو برزة الأسلمي. الباب الثامن والعشرون بعد المئة. قال: باب في قتل الأسير صبرا. القتل صبرا هو أن يمسك بشيء ثم يرمى حتى يموت، هذا معنى القتل صبرا. صبرا يعني يربط في شيء ثم يرمى من بعيد حتى يموت، هذا يسمى القتل صبرا. وأصل الصبر الحبس، القتل صبرا يعني حبسا. فيمكن أن يقتل الأسير يعني صبرا. وذكر في الباب حديثا صحيحا قال عن إبراهيم النخعي قال: أراد الضحاك بن قيس، الضحاك بن قيس أمير مشهور شهد فتح دمشق وتغلب عليها بعد موت يزيد ودعا إلى البيعة وعسكر بظاهرها، فالتقاه مروان بمرج راهط سنة 64 فقتل. فهذا الضحاك بن قيس أراد أن يستعمل مسروقا، يعني يجعله عاملا له، مسروق بن الأجدع الإمام المشهور. فقال له عمارة ابن عقبة، قال له عمارة ابن عقبة، وهو عمارة ابن عقبة بن أبي معيط، قال له عمارة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فهذا طعن في مسروق، عمارة هذا طعن في مسروق. قال للضحاك: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ كيف قال عنه ذلك؟ جاء في طبقات ابن سعد وفي تاريخ دمشق أن عائشة رضي الله عنها قالت لمسروق حين قتل عثمان، قالت: تركتموه كالثوب المنقى من الدنس ثم قربتموه فذبحتموه. عائشة تقول لمسروق يعني تركتموه مثل الثوب المنقى، مثل الثوب المنقى من الدنس، بمعنى أنه يعني بريء مما إيش؟ مما نسب إليه، كما برأ نفسه عثمان رضي الله عنه. عثمان نفسه هو الذي برأ نفسه أمام الخوارج لما خرجوا عليه، ادعوا عليه أشياء فبرأ نفسه. فهي تقول: تركتموه كالثوب المنقى من الدنس ثم قربتموه فذبحتموه. فقال لها مسروق: هذا عملك أنت، كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه. مسروق يقول لعائشة: أنت اللي كتبت للناس عشان يخرجوا إلى عثمان. فقالت عائشة: لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي. فسبحان الله، ننظر إلى الفتن كيف تصبح. فعائشة تقول: لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي، يعني إلى ساعتي هذه. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الخوارج كتبوا كتابا ونسبوه إلى من؟ ونسبوه إلى عائشة، وأنها هي التي دعت الناس للخروج على عثمان. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها، فمن أجل هذا قال عمر بن عقبة: إن مسروق من بقية قتلت إيش؟ قتلت عثمان، اعتمادا على قول عائشة أنكم تركتموه حتى إيش؟ حتى قتل، أي أنكم سلمتموه. الحقيقة أنهم ما سلموا، فهذا أيضا هذا اتهام أيضا لمسروق ولغيره، كما اتهموا عليا أنه قتل عثمان، هذا كله غير صحيح. والصحيح أن عثمان رضي الله عنه نهى الناس وأمرهم أن يكفوا أيديهم حتى ولو قتل هو رضي الله عنه أرضاه، فما أراد أن تراق من أجله قطرة دم حتى لو أريق دمه هو رضي الله عنه وأرضاه. عثمان ذو النورين الذي كانت تستحي منه الملائكة، فهو الذي نهى الناس أن يقاتلوا هؤلاء الخوارج، وإلا فهو كان خليفة المسلمين، والمدينة كان فيها من أبناء الصحابة، ما لو أمرهم عثمان لفتكوا بهؤلاء الخوارج وقتلوهم، فكان قادرا على ذلك، ولكنه أبى أن يراق من أهله قطرة دم في المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فهذا عمر بن عقبة يعني قال هذا الكلام أن مسروق من بقايا قتلة عثمان لأجل هذه القصة. فقال له مسروق يعني ردا عليه، لأن هذه تهمة، والإنسان إذا اتهم شرع له أن يدافع عن نفسه، كما قال الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الإنسان إذا انتصر بعد ظلمه، إذا ظلمه إنسان وانتصر ودافع عن نفسه، ما عليه من سبيل. فقال له مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد قتل أبيك، وقد أفهمه مسروق رحمه الله، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك اللي هو من؟ عقبة بن أبي معيط. لما أراد قتل أبيك قال، أي عقبة بن أبي معيط، من للصبية؟ قال له من للصبية يا محمد؟ تقتلني ومن للصبية؟ يعني من لأولادي؟ فقال النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لهم النار. قال مسروق فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لأن عقبة بن، لأن هذا عمارة ولد من؟ من أولاد من؟ من أولاد عقبة بن أبي معيط. لما قال له من للصبية، فكان عمارة هذا منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليش؟ لهم النار. فيقول مسروق فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانتصر لنفسه مسروق رحمه الله. طيب أين الشاهد من القصة؟ نعم نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك وكان قد إيش؟ قد أسر، ففيه قتل الإيش؟ قتل الأسير يعني صبرا. في الشرح يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم النار، قال يحتمل وجهين، أحدهما أو أحدهما أن يكون النار عبارة عن الضياع، من للصبية قال النار يعني لهم الضياع، يعني إن صلحت النار أن تكون كافلة فهي هي. وثانيهما أن الجواب من الأسلوب الحكيم، أي لك النار، والمعنى اهتم بشأن نفسك وما هيئ لك من النار، ودع عنك أمر الصبية فإن كافلهم هو الله تعالى. وبعضهم يرجح الوجه الأول وبعضهم يرجح الوجه الإيش؟ الوجه الثاني. الباب 29 في قتل الأسير بالنبل، في قتل الأسير بالنبل. وذكر في الباب حديثا إسناده ضعيف ضعيف بداود 464. الباب 30 بعد 100 قال: باب في المن على الأسير بغير فداء. فإذا عندنا قتل وعندنا من وعندنا إيش فداء، والإمام مخير بين هذه الأمور الثلاث. الحديث الأول رواه مسلم عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من عليهم. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فهذا الحديث يفسر لنا هذه الآية التي في سورة المائدة في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، لأنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكف الله عز وجل أيديهم يعني عن المؤمنين، قال: وأيديكم عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم فلم يحبسهم ولم يقتلهم ولم يأخذ منهم فداء. الذي بعده حديث صحيح رواه البخاري عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسارى بدر: لو كان مطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى. النتنى يعني هؤلاء الأسرى، ونتنهم هنا هو نتن الكفر، كما قال الله عز وجل: إنما المشركون إيش نجس، فهم نجس ورجس ونتن. يقول: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، يعني في أسارى بدر، لأطلقتهم له. قال: أي لتركتهم لأجله، يعني بغير فداء. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنها كانت للمطعم عنده يد، أي نعمة. طبعا يد هنا المراد بها النعمة طبعا على لغة العرب، وهي أنه صلى الله عليه وسلم دخل في جواره لما رجع من الطائف وذب المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أنه إن كان حيا فكافأه عليها بذلك. والمطعم بن عدي هو والد جبير بن مطعم الذي هو راوي هذا الحديث. قال: وفي الحديث إطلاق الأسير والمن عليه من غير فداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.